أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الخوئي رحمه الله: ولا شك في أن المفيد والشيخ كانا يعاملان مع روايات الكافي والفقيه وغيرها من الروايات المودعة في الكتب والأصول معاملة الخبر غير القطعي. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان هذه النقطة، أن نفس المحمدين الثلاثة أرباب وأصحاب الكتب الأربعة كانوا لا يعتقدون بقطعية روايات الكتب الأربعة، فلا تكن ملكيا أكثر من الملك. فالكليني لم يكن يعتقد بقطعية صدور روايات كتابه الكافي، والصدوق لم يكن يعتقد بقطعية صدور رواياته في من لا يحضره الفقيه، والشيخ الطوسي لم يكن يعتقد بقطعية روايات كتابيه التهذيب والاستفسار. وكان من جملة الأدلة التي أقامها السيد الخوئي رحمه الله على ذلك الدليل الثالث، أنهم أنفسهم قد ناقشوا في هذه الروايات، وقد ذكرنا في نهاية الدرس السابق مناقشة الشيخ المفيد والشيخ الطوسي لبعض روايات الكافي، كالرواية التي تنص على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما. اليوم إن شاء الله بعد ذلك يعقب السيد الخوئي، يقول: بعد أن اتضح أن الشيخ المفيد وهو معلم الأمة، والشيخ الطوسي وهو شيخ الطائفة، كانا يتعاملان مع كتبهم وكتب غيرهم من الكتب الأربعة وغيرها معاملة الروايات غير القطعية الصدور، فيناقشا في أسانيدها. فإذا كان رواة الخبر من الضعفاء أو كانت الرواية مرسلة طرحوا تلك الرواية، سواء كانت مروية في الكافي أو الفقيه أو التهذيب أو الاستفسار أو غير هذه الكتب. ثم يقول الشيخ السيد الخوئي رحمه الله وليت شعري، لاحظ، يقول: من عندنا في رتبة الشيخ المفيد والشيخ الطوسي؟ الشيخ المفيد معلم الأمة، أستاذ السيد المرتضى، والشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي هو شيخ الطائفة، إذن هما في غاية الجلالة والعظماء، هذا من ناحية الرتبة. وثانيا من ناحية القدم، فالشيخ الطوسي قد توفي سنة 460 للهجرة، والشيخ المفيد في أوائل الأربعمائة، لعله 412-18 هجرية. فإذن إذا كان مثل الشيخ وشيخه المفيد من ناحية الرتبة ومن ناحية القدم لا يريان قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، فكيف يراها من هو أدنى منهم مرتبة، وكيف يراها من هو متأخر عنهم زمانا، كالحر العاملي رحمه الله المتوفى سنة 1104 هجرية. يقول السيد الخوي رحمه الله، يقول القاطع بصدور روايات الكتب الأربعة يحتاج إلى مقدمات بديهية أو مقدمات تنتهي إلى البداهة، ومن أولى من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي من الحصول على مقدمات بديهية أو منتهية إلى البداهة. فإذا كان هذان العلمان لم يريا قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، فكيف يدعي من هو دونهما في المرتبة، ومن هو أيضا دونهما في ماذا، في الزمن، متأخر عنهم زمانا، كيف يدعي قطعية روايات الكتب الأربعة؟ ثم بعد ذلك يتطرق السيد الخوي رحمه الله إلى ما أفاده الحر العاملي في خاتمة الوسائل، حيث ذكر عدة أدلة على صحة روايات الوسائل. الدليل الأول قد ذكرناه في بداية البحث وناقشناه، الآن يتطرق السيد الخوي رحمه الله إلى بيان التاسع، ويقول أغلب هذه الشواهد التي اعتبرها الحر العاملي أدلة، يقول ماذا، يقول سماها أدلة، هذه وجوه، وهذه الأدلة لا يترتب على التعرض لها والجواب عنها إلا تضييع الوقت، لذلك اقتصر على خصوص الشاهد التاسع الذي اسمه صاحب الوسائل الدليل التاسع، لكي ترى طبيعة الأدلة التي أقيمها. خلاصة مفاد هذا الدليل هكذا: بعض المتقدمين كالمفيد والطوسي والمرتضى، أو المتأخرين كالمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدان، إذا نقل قولا عن أبي حنيفة أو عن أحد الفقهاء، قبلنا كلامهم واعتبرنا أن كلامهم يوجب العلم بقول أبي حنيفة، يوجب اليقين بقول الفقيه الفلاني أو صاحب الرأي الفلاني، ولكن نفس هؤلاء الأعلام المتقدمون أو المتأخرون كالمحقق والشهيدين إذا نقل رواية، نقول نقلهم للرواية لا يوجب العلم، يوجب الظن. يقول ما هذا التفريق بين الأمرين، بين نقل المحقق لكلام أبي حنيفة وبين نقل المحقق لروايته؟ إذا نقل المحقق قولا من الأقوال لأحد الفقهاء، قلنا أوجب نقله اليقين لنا، العلم لنا بأن أبا حنيفة قال كذا. وأما إذا نقل المحقق رواية، نقول نقله للرواية لا يوجب العلم بصدور الرواية، بل أقصى ما يوجب الظن بأن الإمام قال كذا. السيد الخوي رحمه الله يقول وهذا غريب من الحر العاملي. ما هو وجه الغرابة؟ يقول النقل عن أبي حنيفة نقل عن حس أو عن حدس، نقل عن حس ينقل من كتابه، العلامة حينما ينقل عن أبي حنيفة أو صاحب الرأي الفلاني أو كتبهم موجودة ومتداولة. يعني مثلا كتاب الأم للشافعي موجود إلى يومنا هذا، كتاب الموطأ للإمام مالك موجود إلى يومنا هذا، مسند أحمد بن حنبل موجود إلى يومنا هذا. في حينما ينقل الأعلام المتقدمون أو المتأخرون عن فقيه من الفقهاء أو صاحب رأي، نقلهم يوجب لنا العلم أو الاطمئنان، لأن نقلهم عن حس والمحسوس موجود، المستند موجود. وأما نقلهم للرواية فيكون نقلهم عن حدسين لا عن حسين، هذا بالنسبة إلى المتأخرين للمتقدمين. لماذا؟ لأن المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدان كانوا متأخرين عن عصر الناس، فإذا شككنا هل نقلوا الرواية عن حسين أو عن حدس، يعني إعمال اجتهاد وإنعام نظر. بالنسبة إلى المتقدمين كالشيخ الطوسي تجري أصالة الحس العقلائية لأنهم قريبين من عصر الناس، وكانت الأصول والكتب والمدونات متوفرة في زمانهم. وأما بالنسبة إلى المتأخرين المحقق والعلامة والشهيدين، فأكثر الأصول قد اندثرت بعد الشيخ الطوسي، فلا تجري في حقهم أصالة الحس. فإذا شككنا أنهم نقلوا عن حس أو عن حدسين، لا يمكن أن نحمل نقلهم عن حسين. فإذا الفرق بين نقل المحقق لكلام أبي حنيفة ونقل المحقق للرواية أن المحقق إذا نقل عن أبي حنيفة فهو ينقل عن حسين، وأما إذا نقل رواية في هذه الحالة لا يمكن أن نجزم أنهم ينقلون عن حسين. وإذا شككنا لا تجري أصالة الحس العقلائية. واضح إن شاء الله؟ هذا الآن التوضيح ببياني، الآن أوضح لكم بنص كلام السيد الخوي. يعني ليس بالضرورة السيد الخوي يريد بالضبط الذي قررته الآن. السيد الخوي يقول يوجد فارق بين الأمرين، بين النقل، نقل المحقق عن المعصوم ونقل المحقق عن أبي حنيفة أو فقيه من الفقهاء. يقول إذا نقلوا عن أبي حنيفة فإنهم ينقلون عن حس ومشاهدة، لأن كتاب أبي حنيفة أخذوا ذلك من كتاب جامع لآراء أبي حنيفة ككتاب أبي يوسف وغير ذلك. أما إذا نقلوا عن معصومين فإنهم ينقلونه عما أدت إليه آراؤهم وأنظارهم، يعني ينقلون عن حدس، لأنه هو برأيه هذه الرواية قالها المعصوم وفق السند صحيح، وفق المتن صحيح، بحسب رأيه المعصوم قال هذه الرواية، وأحيانا قد ينفي هذه الرواية بحسب رأيه، يرميها بالشذوذ ويرميها ببعض الطعون السندية أو بعض الطعون المتنية. إذن لاحظ معي كلام السيد الخوي رحمه الله، يقول نقل المحقق والمتأخرون لكلام أبي حنيفة وغيره من الفقهاء نقل عن حس. لماذا؟ لأنهم نقلوا هذا القول من كتاب جامع لآراء أبي حنيفة. وأما إذا نقلوا رواية فنقلهم للرواية ليس عن حس وإنما عن حدس، لأنه ينقل الرواية التي يرى صحتها فيعمل نظره فيها فيقول هذه الرواية من ناحية السنة التامة ومن ناحية المتن تامة، إذن المعصوم قال هذه الرواية. ربما يأتي فقيه ويقول المعصوم لم يقل هذه الرواية لأنها فيها خدشة من ناحية السند أو خدشة من ناحية الدلالة. وقد مر علينا الروايات العددية، الشيخ الصدوق يقول من لا يؤمن بروايات أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوم يتقى، نتعامل وياه بالتقية، هذا كلام ثقة المحدثين، شيخ المحدثين الصدوق. في المقابل المفيد والطوسي يقولان هذه الرواية شاذة، هذه روايات شاذة، ويقول المفيد وضعها عامي. هنا الصدوق نقل الرواية والمفيد نقل الرواية وهما من المتقدمين فضلا عن المتأخرين، لكن كل منهما نقل الرواية بحسب ما أدى إليه نظره، يعني بحسب اجتهاده. الخلاصة الإخبار عن أبي حنيفة حسي، والإخبار عن المعصوم عليه السلام حدسي، وحجية خبر الثقة يشمل الخبر الحسي أو الخبر الحدسي، يشمل خصوص الخبر الحسي ولا يتعدى إلى الخبر الحدسي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال ولا شك في أن المفيد والشيخ كانا يعاملان مع روايات الكافي والفقيه وغيرها من الروايات المودعة في الكتب والأصول يعاملان معاملة الخبر غير القطعي، فإن كان راويها من الضعفاء أو كانت الرواية مرسلة طرحاها، سواء كانت الرواية مروية في الكافي أو الفقيه أو غيرهما من الكتب والأصول المعروفة والمشهورة. وليت شعري إذا كان مثل المفيد والشيخ قدس سرهما مع قرب عصرهما، شيخ الطوسي متوفى 460 هجرية والمفيد قبله 412 لعله، وسعة اطلاعهما لم يحصل لهما القطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام، فمن أين حصل القطع لجماعة المتأخرين عنهم زمانا ورتبتان، مثل الحر العاملي المتوفى سنة 1104؟ أوليس حصول القطع يتوقف على مقدمات قطعية بديهية أو منتهية إلى البداهة؟ وهذه المقدمات من يتوفر عليها؟ المتقدمون كالشيخ والمفيد للمتأخرين. وقد ذكر صاحب الوسائل لإثبات ما ادعاه من صحة ما أودعه في كتابه من الأخبار وصدورها من المعصومين عليهم السلام، ذكر ماذا؟ وجوها سماها أدلة. يعني السيد الخوي لا يعتبرها أدلة، يعتبرها وجوه. ولا يرجع شيء منها إلى محصل، يعني لا يرجع شيء من هذه الأدلة إلى نتيجة محصلة، يعني نتيجة برهانية يمكن الركون إليها. ولا يترتب على التعرض لها والجواب عنها غير تضييع الوقت. وأحسنها الوجه الأول الذي أشرنا إليه وأجبنا عنه. أين أشار إليه السيد الخوي؟ في بداية البحث، بداية البحث صفحة 22 من هذه الطبعة، في العنوان روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور، الفقرة الثالثة، حينما قال وأحسن ما قيل في ذلك هو أن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان محمدين إلى آخره. ثم ناقشه ولكن هذه الدعوة فارغة من وجوه، أولا ثانيا ثالثا رابعا. ولا بأس أن نذكر له كلاما في المقام ليظهر للباحث حال بقية ما ذكره دليلا على مدعاه. قال في الوجه التاسع مما ذكره حر العامل. إذن السيد الخوئي تطرق إلى الوجه الأول والوجه التاسع. الوجه الأول في بداية البحث، الوجه التاسع في نهاية البحث. قال: والعجب أن هؤلاء المتقدمين مثل المفيد والمرتضى والطوسي، بل من تأخر عنهم كالمحقق الحلي صاحب الشرع والعلامة الحلي صاحب التبصرة والشهيدين الأول والثاني وغيرهم، إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة والخاصة، نقل عن الشافعي أو أحمد بن حنبل، أو نقل كلاما من كتاب معين، العامة عن السنة، الخاصة الشيعة الإمامية، أو نقل كلاما من كتاب معين ورجعنا إلى وجداننا نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعوى، يعني النقل عن الفقيه يوجب العلم وصحة نقله لفظا، وذلك علم عادي. المراد بالعلم العادي الاطمئنان، عندنا علم حقيقي دقي وهو القطع واليقين بدرجة 100%، وعندنا علم عادي اطمئنان. ما المراد بالاطمئنان؟ المراد بالاطمئنان الظن المتاخم للعلم، يعني مثلا 99 درجة 95 درجة هذا ظن، الأقل من 100% هذا ظن حقيقة، لكنه متاخم لل 99 متاخم وقريب من 100. فالعلم العادي الاطمئنان. كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا والبحر لم ينقلب دما، هذا علم عادي اطمئنان، فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم وهو الفقيه مثل أبو حنيفة عند العامة؟ ولا يحصل نقله، يعني ولا يحصل العلم من نقله محقق وغيره عن المعصوم غير الظن، الظن فقط لا يصل إلى العلم، مع أنه لا يتسامح، فمع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح في القسم الثاني، يعني النقل عن المعصوم، وربما يتساهل في الأول النقل عن الفقيه. أقول سيد الخوي يعلم: ليت شعري كيف خفي على مثل الشيخ الحر الفارق بين الأمرين والمائس بين الموردين، مورد النقل عن الفقيه ومورد النقل عن المعصوم. فإن المحقق والعلامة والشهيدين وأمثالهم إذا نقلوا شيئا من أبي حنيفة فإنما ينقلونه عن حس لمشاهدة ذلك في كتاب جامع لآرائه، إذا أصالة الحس تجري في حقهم ويحصل العلم نظرا لوجود هذا الكلام في ذلك الكتاب الجامع لآرائه. وأما إذا نقلوا أمرا من معصوم رواية ونسبوها إلى المعصوم فإنما ينقلونه عنه عن المعصوم حسب ما أدت إليهم آراؤهم وأنظارهم، يعني عن حدسين، يعني عن اجتهادين، عن إعمال نظرين. وكيف يقاس الثاني بالأول؟ كيف يقاس الثاني النقل عن حدسين واجتهادين بالأول النقل عن حسين من دون إعمال نظر، وحينما ينقل كلام أبي حنيفة لا يؤمن نظره؟ واضح إن شاء الله. النقطة ما قبل الأخيرة، بعد ذلك سنلخص البحث. السيد الخوئي خمس نقاط ذكر في مناقشة روايات الكتب الأربعة وقطعية صدوره، خمس نقاط سننص عليها. الآن احنا في النقطة الرابعة. يقول: مما يؤكد عدم قطعية روايات الكتب الأربعة، عدم قطعية صدورها، اختلاف النسخ واختلاف الروايات في الأسانيد، بل في نفس الكتاب الواحد رواية واحدة لها سندين، في مثلا بداية الكتاب ينقلها بسند وفي نهاية الكتاب ينقلها بسند آخر. حتى قال صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني رحمه الله وهو فقيه أخباري، وعادة الأخبارية يتساءلون في الروايات، لكن لاحظ هذا الفقيه النحرير ماذا يقول عن كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. يقول: قل ما يخلو فيه حديث من ذلك، يعني من خطأ أو تصحيف أو اشتباه أو زيادة أو نقصان. والسيد الخوي رحمه الله في كتاب، هذا الكتاب معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، في نهاية كل راوي يذكر الروايات المروية عنه ويصحح الأسانيد. يعني إذا كان هناك خدشة في سند الشيخ الطوسي في التهذيب، خلل، واسطة ساقطة، واسطة زائدة، واسطة فيها تصحيف، السيد الخوي يشير إليها. فمما يدل على أن الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور اختلافها في المتن والسند. لو كانت قطعا صادرة كيف تختلف في المتن والسند؟ واضح ولا؟ اختلافها دليل على أنها ليست قطعية الصدور. يقول كلام صاحب الحدائق هذا مبالغة، ليس لدرجة أنه كل مورد وكل حديث فيه غلط، لكن يا أخي ما ذكره صحيح في الجملة، يعني في موارد كثيرة الشيخ الطوسي عنده اشتباهات. نقرأ هذا المقدار. قال: وما مما يؤكد أيضا بطلان دعوة القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليهم السلام اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن، وسنبين موارده في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. في ترجمة كل واحد يذكر الروايات، لأنه دائما يذكر تفصيل طبقات الرواة، يعني من روى عنه من لم يروي عنه. فلو مثلا الشيخ الطوسي ذكر فلان روى عنه، وهذا غلط، ما روى عنه أصلا، السيد الخوي يبين يقول ذكر الشيخ أن فلان روى عنه وهذا اشتباه، ما روى عنه بقرينة الكتاب الفلاني. هذا أهمية معجم الرجال في هذا، كيف يشخص بدقة. قال: بل يتفق في غير موردين، يعني في أكثر من مورد، أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر، مثلا كتاب التهذيب في موردين ثلاثة تتكرر الرواية، مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن. نفس الرواية سند يختلف أو متنها يختلف. لا، ليس المراد اختلاف السند أن سند آخر سند آخر، بالعكس هذا يقوي الرواية يوجب التواتر. المراد سند واحد، افترض فلان عن علان عن قحطان عن عدنان، في سند آخر فلان عن علان عن عطية عن قحطان. فإذا عندنا سند في عطية وسند في قحطان، إذا تراجع الروايات هذا عطية ولا في مورد من الموارد روى عن فلان، فتعرف أن ذكر عطية هنا خلل. أو لا، سقط في السند، مثلا فلان عن علان ويوجد فاصل زمني بين فلان وعلان، فاصل بينهم 100 سنة، بحيث فلان لا يمكن أن يروي عن علان، توجد عليه قرينة من كتاب آخر غير التهذيب، ترجع إلى الفقيه تجد فلان عن علوان عن علان، فعلوان هذه الواسطة ساقطة. واضح ولا؟ فالمراد اختلاف السند، يعني سند واحد. أحسنت، الاضطراب في السند، بارك الله فيك، الاضطراب في السند، يعني في سند في وسائط زائدة ونفس السند يذكر بوسائط ناقصة، أو الاسم متغير فيه تصحيف فيه تحريف. واضح ولا؟ هذا المراد، وليس المراد تعدد الأسانيد. تعدد الأسانيد بالعكس هذا يوجب قوة الرواية، يوجب ماذا؟ تحقق التواتر.
الشيخ علي بن أبو جلال أحسن صاحب هذا السند أحد توقع اشتراك من هذه المسألة هذا السند يعني نفس مثلا فلان عن علام لا فلان عن علام وأنا عن علام يعني هناك فيه إيصال فهذا السند مكمل لهذا السند
لا شك هو مكمل لكن الخبير بعلم الرجال عنده خبرة في علم الطبقات عنده خبرة في تمييز المشتركات فيعرف أن أحد السندين صحيح والسند الآخر فيه اشتباه إحنا كلامنا هذا ما دام السند الآخر فيه اشتباه يعني ليس كل ما في الكافي صحيح ليس كل ما في التهذيب صحيح يعني فيه سند فيه اشتباه واضح ولا وهكذا الرواية رواية فيها نقص ورواية فيها زيادة طبعا ما هو أفضل كتاب يفيدك في هذا المجال أفضل كتاب يفيدك في هذا المجال كتاب الوافي للفيض الكاشاني الوافي للفيض الكاشاني جمع الكتب الأربعة وما زاد عليها لكن قوي جدا في ضبط النص والسند في ضبط المتن وفي ضبط السند ولذلك في معجم رجال الحديث دائما السيد الخوي تجده قال في الوافي كذا ذكره في الوافي كذا الفيض الكاشاني جدا متطلع في علم الحديث وقوي جدا في ضبط ماذا في ضبط الرواية سندا ومتنا لا بأس نخرج شوية بفائدة فيدنا احنا عندنا أربعة كتب عندنا كتب أربعة متقدمة وكتب أربعة متأخرة خلنا نذكر كل واحد وميزته طبعا في علم الرجال وأيضا في علم في علم الحديث عندنا أربعة كتب متقدمة وأربعة كتب متأخرة وفي علم الرجال أيضا عندنا أربعة كتب متقدمة وأربعة كتب متأخرة خلنا نجي الآن علم الحديث كلامنا الآن في علم الحديث أما الكتب الأربعة المتقدمة الأول كتاب ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الكافي ما هي ميزته ضبط المتن والسند وهو أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة المتقدمين وموسوعية يعني أصول فروع وروضة أخلاق ضبط عنده الكليني الكتاب الثاني كتاب من لا يحضر الفقيه لثقة المحدثين الشيخ محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه الصدوق ما هي ميزة هذا الكتاب أن هذا الكتاب يمثل هم كتاب رواية وكتاب فتواية لأن الصدوق ألفك رسالة عملية فمن عناوين الكتاب نفهم فتوى الصدوق رحمه الله الكتاب الثالث تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ الصدوق للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ما هي فائدة هذا الكتاب وميزته أنه كتاب متخصص في الفقه التفريعي فتناول فروع كثيرة وأورد عليها الروايات الكتاب الرابع والأخير الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي أيضا ما هي فائدته وميزته يعلمك طرق الجمع بين الروايات المختلفة الآن نأتي إلى الكتب الأربعة المتأخرة في علم الحديث أول كتاب وسائل الشيعة في تحرير مسائل الشريعة لمؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملي هذا الكتاب ميزته جمع الكتب الأربعة وأضاف عليها من كتب تزيد على 70 كتابا ما هي أهمية الكتاب؟ الدقة في التبويب والدقة في نقل الرواية وقل ما يحصل فيه اشتباه. لذلك الآن أكثر الفقهاء رأسا يرجعون إلى الوسائل. الكتاب الثاني بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ما هي ميزة هذا الكتاب؟ أنه أكبر موسوعة روائية شيعية، وهو عبارة عن موسوعة شاملة للمعارف الشيعية من عقائد وأحكام وأخلاق. طبعا فيه روايات شيعية وفيه روايات سنية. وفيه ما هي ميزة هذا الكتاب؟ أولا استيعاب واستقصاء وتتبع الروايات المختلفة. ثانيا تعليقات صاحب البحار عليها العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 رحمه الله. الكتاب الثالث الوافي للشيخ محمد محسن المرتضى المدعوبي الفيض الكاشاني، وقد جمع جميع روايات الكتب الأربعة لكنه لم يزد عليها. ما هي أهمية هذا الكتاب؟ أمران: أولا الدقة والضبط للمتن والسند، وثانيا تعليقات وشروح الفيض الكاشاني على الروايات. الكتاب الرابع مستدرك الوسائل للميرزا حسين النوري، ما هي فائدة هذا الكتاب؟ أهم فائدة فيه الخاتمة، خاتمة المستدرك التي هي فائدة فيها فوائد رجالية وفوائد في علم الدراية. بعضهم يقول صاحب الوسائل قد جمع ما تركه صاحب الوسائل، يعني أكثر روايات المستدرك ضعيفة، لأنه كان يدعي الميرزا النوري رحمه الله أنه حصل على أصول لم يحصل عليها صاحب الوسائل. البعض يقول أصلا رآها صاحب الوسائل ولم ينقل عنها لعدم اعتبارها. الجمع بينهما جيد. الآن الجيد الطبعة وسائل الشيعة ومستدركها لطبع جماعة المدرسين، فيها الوسائل في الطبعة أعلى الصفحة الوسائل وأسفل الصفحة المستدرك من نفس الباب، طبعا اتبع ترتيب صاحب الوسائل. الآن هذه الكتب الأربعة، هناك كتاب خامس مؤخرا كتبه المعزي بأمر سماحة آية الله العظمى السيد حسين البروجردي، جامع أحاديث الشيعة. ما هي ميزة جامع أحاديث الشيعة؟ أولا التطرق إلى الآيات الواردة في كل باب. الوسائل فقط روايات، جامع أحاديث الشيعة الآيات الكريمة القرآنية للمعزي بأمر السيد حسين البروجردي. الميزة الثانية أن يذكر الرواية كاملة. صاحب الوسائل قطع الروايات، مثلا رواية طويلة فيها قسم في الطهارة، قسم في الديات، قسم في الصلاة، صاحب الوسائل قطع الرواية. مقطع الصلاة جعله في كتاب الصلاة، مقطع الديات جعله في الديات، فتتوهم أنها 10 روايات وهي رواية واحدة. لكن جامع أحاديث الشيعة السيد البروجردي قال لهم اذكروا الرواية بأكملها، فذكر الرواية بالكامل يفيد في الباب في هذا المجال. جيد، تبقى الكتب الثمانية الرجالية في درس لاحق إن شاء الله نتطرق إليه. قال: بل يتفق في غير موردين أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر، مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن. وأكثر هذه الكتب اختلافا كتاب التهذيب، حتى أنه قال في الحدائق الشيخ يوسف البحراني: قل ما يخلو حديث فيه من ذلك. من ذلك يعود على ما سبق، وهو في الحاشية أي التحريف والتصحيح والزيادة والنقصان في مثله أو سنده، وما ذكره قدس سره وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة. يقول كل حديث ما يخلو حديث إلا أنه صحيح في الجملة، يعني في بعض الموارد، بل موارد كثيرة. والخلل في روايات التهذيب كثير، نتعرض لبيانه من جهة السند ضمن التراجم إن شاء الله تعالى في ثنايا البث. الآن النقطة الخامسة والأخيرة في مناقشة السيد القوي، يقول بعض الروايات أنت ما تقبلها قطعا، مثل الآية الكريمة وإنه لذكر لك. الرواية تقول الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، إذا الذكر هو النبي لك خطاب لمن؟ وإنه لذكر لك، وإنه لذكر يعني لا محمد لك، لك إلى من الخطاب؟ لذلك يقول أنت تقطع أن بعض الروايات في الكافي غير صادرة، فصار تقطع بالموجب بماذا؟ بالسالبة الجزئية، قطعا بعضها لم يصدر. القطع بالموجب الجزئية بالسالبة الجزئية ينافي الموجب الكلية، كل ما في الكتب الأربعة صادر. لاحظ معي لهذا المطلب، ما هي الدعوة؟ جميع روايات الكتب الأربعة صادر، يعني موجب كلية، كل ما في الكتب الأربعة صادر. الآن نحن نثبت سالبة جزئية، قطعا بعض ما في الكتب الأربعة لم يصدر. فالسالبة الجزئية بعض ما في الكتب الأربعة لم يصدر ينفي الموجب الكلية، كل ما فيها صادر. قال ثم إن في الكافي ولا سيما في الروضة روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا بد من رد علمها إليهم عليهم السلام، والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب سر موسع، لكننا نتعرض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين. فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. أقول لاحظت عليك السيد الخوي، لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن المخاطب في قوله لذكر لك؟ ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم عليه السلام فضلا عن دعوى القطع بصدوره عن المعصوم؟ وعلى الجملة الخلاصة، إن دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام ولو إجمالا، يعني من دون تعيين أن هذه لم تصدر، إجمالا يعني بشكل عام هناك رواية لم تصدر، قطعا لم تصدر، أما ما هي من دون تفصيل هذه أو تلك، قريبة جدا هذه الدعوة. ومع ذلك يعني مع ثبوت هذه السالبة الجزئية، بعض الكافي لم يصدر قطعا، هذه سالبة جزئية، كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم عليه السلام؟ يعني كيف تصح الموجب الكلية كل ما في الكافي قطعا صادر عن المعصوم؟ بل ستعرف بعد ذلك أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها صحيحة، إن ستعرف في المقدمة الخامسة التي ستأتي، فضلا عن كونها قطعية الصدور. الخلاصة، انتهينا من بحث روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور، قطعية الصحة ستأتي في المقدمة الخامسة، قطعية الصدور تناولناها وناقشناها في خمس محاور. لاحظ معي، المحور الأول مناقشة كلام صاحب الوسائل، الوجه الأول، هذا صفحة 22 عند قوله وأحسن ما قيل في ذلك، ناقشة أربع مناقشات، أولا ثانيا ثالثا رابعا. المحور الثاني عندما تطرق إلى أن نفس أصحاب الكتب الأربعة لم يكونوا ماذا؟ يؤمنوا بأنها قطعية الصدور، واضح ولا؟ هذا أين موجود هذا الكلام؟ هذا الكلام موجود في هذه الصفحة حينما قال رحمه الله، هذا هو الوجه الثاني، الوجه الثالث من المحور الثالث عندما ناقش كلام صاحب الوسائل الوجه التاسع. الوجه الرابع أيضا عندما ناقش هذه الرواية أنها ليست قطعا ليست صادرة، هناك نقاط خمسة تطرق إليها السيد الكوري رحمه الله. أول نقطة مناقشة الوجه الأول لصاحب الوسائل رحمه الله. النقطة الثانية أنه أصحاب الكتب أصلا ما كانوا يؤمنون أنها ماذا صدرت، وبعد ذلك مناقشة الوجه التاسع وهذه الرواية. المقدمة الثانية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.